إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس سلسلة اقترحتها رئاسة شؤون الحرمين مشكورة مأجورة في كلمات ومحاضرات تنفع لعامة الناس، لأن جل الزائرين والقادمين فيهم الخير وفيهم البركة وفيهم الثقافة وفيهم المعرفة، لكن ما كلهم متخصص في العلوم الشرعية، ولذلك كانوا يحتاجون إلى نفحات ومواعظ وتذكير يفهمه كل واحد منهم. ومن ذلكم ما اقترحوه على العبد الفقير في موضوع أثر رمضان في زيادة الإيمان، ورمضان قاب قوسين أو أدنى، وقد دنت أيامه وقربت لحظاته المباركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم صيامه وقيامه، والقيام بجميع أنواع البر والخير، وأن يكسبنا حتى نكون من أهل الخير. اشتمل الموضوع على ثلاثة أمور. الأمر الأول زيادة الإيمان ونقصانه في اعتقاد أهل القرآن والسنة والجماعة. ثانيا، أثر العبادات في زيادة الإيمان. ثالثا، أثر أو آثار شهر رمضان في زيادة الإيمان. أولا، زيادة الإيمان ونقصانه. من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين المسلمين أن جعل الإيمان في قلوبهم متفاوتا، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمتدبر لهذا الاعتقاد الأصيل يرى أنه من أعظم ما يدفع الإنسان لاستباق الخيرات وترك المنكرات والسعي الحثيث لاكتساب الحسنات ونيل أرفع الدرجات وللتوبة من الخطايا والسيئات. اعتقاد زيادة الإيمان ونقصانه من عقائد أهل الحق، أهل الإسلام، أهل القرآن والسنة والجماعة، السائرون على خطى النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا عن البدع والمحدثات. هذا الاعتقاد أمر مجمع عليه عند من يعتد بإجماعه، وعليه الأئمة الكبار، منهم الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، قد يكون للإنسان مسموع قديم ربي عليه والتصق بفؤاده وهو موجود في صدره، لكن الحق أحق أن يتبع، والدين والاعتقاد خاصة لا يؤخذ بالتقليد ولا بقيل وقال. فلم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال: وهذا ما اجتمع عليه السلف من العلماء في الآفاق. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال العلامة أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أجمع على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الفقيه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: فصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، فذكر أمورا في العقيدة مجمع عليها عند علماء الملة، ومنها أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله جل جلاله: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وغير ذلك من الآيات وما أكثرها. ومن أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق يبلى، ليس في ذاته بل في وجوده في قلب العبد. إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حديث صحيح رواه الطبراني والحاكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انتبه لنصوص حرفها أهل الأهواء والبدع ومنه الخوارج، حتى لا نضطر مرة أخرى إلى أن نقول: سبحان الله، الجماعة التي صحبناها كانت تنتحل نحلة الخوارج. قيس قبل الغطيس وانظر النصوص المعصومة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تضطر إلى أن تقول والله صحبتي كانوا يحملون مذاهب الخوارج أو المرجئة أو النواصب أو المنحرفة عن القرآن والسنة. لا يزني الزاني حين يزني يعني يضعف إيمانه في قلبه إلى درجة أن الإيمان لا يزعه عن ارتكاب هذه الفاحشة والكبيرة. ومن الأدلة من الآثار السلفية ما يروى عن عمر رضي الله عنه قال هلموا نزدد إيمانا هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى. أي ذكر هذا؟ ذكر سني سني من غير صراخ ولا رقص ولا تمايل ولا ذكر يجتمعون عليه كما يجتمعون على الصلاة. وقال عمير بن حبيب وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا اجلس بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله تبارك وتعالى. ذكر الله ليس مقيدا بين يدي، وهذا النص انتزعته من شرح الطحاوية، لكنه الآن انقدح في ذهني وقذف في روعي أنه تكملة لهذا الأثر. فيقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله تبارك وتعالى. وقال عمير بن حبيب رضي الله عنه إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. لا، أنا مذهبي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مذهب مرجوح وفي المسألة مجروح. وخير الهدي هدي القرآن وهدي السنة وهدي الصحابة والتابعين خير القرون، بدءا بذكر هذه القرون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا. وقال مجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ ابن عباس الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. لا، أنا تربيت وحفظت المتن نثرا وشعرا أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مذهب مرجوح. ارجع إلى الله، فما تلقيته وتلقنته إن لم يكن عليه أنوار القرآن والسنة على منهج سديد وطريق رشيد وهو منهج الصحابة والتابعين فهو مرجوح، ولا يقتضي القول برجحانه وعدم العمل به. ولو تربيت عليه منذ الصغر لا يقتضي جرحا في أولئك الأئمة الأعلام أبدا، وإنما اعتقادهم هو الراجح من القرآن والسنة. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. أثر العبادات في زيادة الإيمان. العبادات في الإسلام من أعظم ما يجدد الإيمان في القلوب ويزيده، فلا تكاد توجد عبادة في الإسلام إلا وتجد الإيمان قرينها قبلها ومعها وبعدها، تجد الإيمان قرينها قبلها ومعها وبعدها. فلا عبرة بعبادة ليس دافعها الإيمان وما يتضمنه من إخلاص لله في القيام بها وأدائها. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. معها، فالإيمان هو الذي يثبت الله به صاحبه على العبادة والطاعة ويحمله على الاستمرار وعدم الانقطاع، وهذا معنى من معاني الثبات، كما قال سيدنا ومولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد العبادة فالإيمان فبالإيمان يصل العبد لمرحلة الإحسان. إسلام إيمان إحسان، فيراقب الله في عبادته ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه. نأخذ أمثلة: الطهارة بمعنى نظافة الظاهر والباطن، فطهارة الظاهر تشتمل على طهارة البدن والثياب والطهارة بالاغتسال وبالوضوء وغيرها. إيش طهارة الباطن؟ وطهارة الباطن طهارة القلب من الشرك والنفاق ونحوهما. فأنواع الطهارة هذه تمثل عددا من شعب الإيمان. أنواع الطهارة هذه تمثل عددا من شعب الإيمان، ولذلك كان للطهارة وزن في الإيمان. فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. إيش قال العلامة الفقيه النووي؟ قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، الطهور شطر الإيمان. قال العلامة الحافظ الشافعي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. والشطر هو النصف، ولما كانت الطهارة من أعظم ما يتجدد به الإيمان ومن أكبر الأمور التي يعول عليها المسلم ويستعين بها بعد الله تبارك وتعالى لمعرفة الله تبارك وتعالى وللإيمان به، ولأمر جد مهم وهو تيسير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان من أوائل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر. ومما ورد من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية وثيابك فطهر أي نفسك وثيابك
يا محمد طهر من الشرك والمعاصي والنجس والرجس. وفي تفسير ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل يسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، فقال له لا تلبسها، لا تلبسها على معصية ولا على غدرة بغين موحدة مفتوحة. ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع ولا من غدرة أتقنع. وأخرج الطبري عن قتادة بسند حسن في قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي، أي طهرها من المعاصي. وقد كانت العرب تسمي الرجل إذا نكث بثاء مثلثة، العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهده ماذا تسميه وبماذا تصفه؟ يقولون دنس الثياب، دنس الثياب. وإذا وقى نفسه وأصلحها قالوا مطهر الثياب، قالوا مطهر الثياب. الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، يخبرنا ربنا جل ذكره ويبين لنا أنها من أعظم مصادر إيماننا ومن أعظم ما يربطنا به سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وقال جل جلاله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا قام العبد يصلي، إذا قام العبد يصلي فإنه يذكر ربه ويسجد ويركع ويتلو القرآن ويدعو الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويخشع ويراقب الله ويناجيه، وهذه من أعظم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات التي يزداد العبد بها إيمانا وخشوعا وخضوعا للباري جل جلاله. وبالتالي إذا حاول أحد أن يمر بين يديه فيقطع الصلة فيما بين المصلي وبين ربه عليه أن يحول بينه وبين القطع. الآن إلا من رحم ربي، انظروا إلى الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقطع أقوام الصلوات ولا يعبؤون بحرمة ذلك القطع. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. الحج، الجانب الإيماني في الحج، الحج فريضة عظيمة تجتمع فيها فرائض وواجبات تعد زادا للإيمان وذخيرة للإنسان ورصيدا من الأجر لآخرته. قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وقال جل جلاله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما أكثر مواطن التوحيد والإيمان القولية والفعلية الموجودة في الحج والعمرة مما يزداد الإيمان، إيمان المسلم بها ويزداد يقينه بفعلها. إطلالة مختصرة، على تلكم المواطن. الإحرام في ثياب بيضاء ليس فيهن عمائم ولا قمص ولا سراويل أشبه ما تكون بثياب الموتى وأكفانهم. هذا فيه تجديد للإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. الإهلال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجدد الإيمان بوحدانية الله وألوهيته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق غيره جل جلاله. ما في دعاء يا رسول الله حرام شرك، يا زينب يا عدوي يا بدوي يا جيلاني يا حسن يا حسين يا علي، إشراك وشرك أكبر، شرك أكبر. شوف الآن في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، يا سيدي يا ولي يا، وإما يزيد الطين بلة والبحر عجين، والشرك شركا أن ثمة أساطين يسيطرون على أولئك المريدين، حتى إن أحدهم قال ويا بئس ما قال، قال يعني أنا إذا قلت يا الله توحيد وإذا قلت يا حسين شرك، أين عقولكم يا وهابية؟ شوف يلمزونكم بأنكم وهابية، لأنهم يريدونكم أن تشركوا مع الله غيره، ومن أشرك مع الله غيره تخلى الله عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه وهابية. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، لكن لماذا يضربون على هذا الوتر الخطير المنحرف؟ ليش؟ ما يريدونكم أن ترجعوا إلى دينكم، إسلامكم، إيمانكم، توحيدكم الذي هو عصمة أمركم، لأنهم ما يريدون لكم خيرا ولا مدنية ولا حضارة ولا دولة ولا استخلافا، لكي تكونوا أذنابا يمتطونكم ويقودونكم إلى الإشراك والبدع والمحدثات. وفي الاشتراط للوجع، الاشتراط في الحج والعمرة للمريض والوجع، للمريض والوجع، يقول فإن حبسني لبيك اللهم عمرة أو حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يجدد إيمان المسلم بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن مواطن الإيمان في الحج مخالفة المشركين، خالف المشركين، مخالفتهم في التلبية، مخالفتهم في اللباس، فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة، ومخالفتهم في إدخال العمرة في الحج، ومخالفتهم في الخروج من الحرم، ومخالفتهم في الذكر بعد انقضاء الحج وغير ذلك. ثم يأتي جانب ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به بعبادة الزكاة والصدقة، بعبادتي الزكاة والصدقة، فيفتح الله لنا بهاتين العبادتين الماليتين شعبا مما يزيد إيماننا وأخوتنا لإخواننا المسلمين. هو مال يخرج وينفق، لكن في الحقيقة لهذا الإخراج ارتباط وثيق بالناحية القلبية الإيمانية، كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة والصدقة والبذل للمال في سبيل الله من العبادات التي يزداد الإيمان بها، وكلما أكثر العبد من الإنفاق زاده الله إيمانا، وكيف لا يزداد إيمانا والصدقات من العبادات المتعدية التي يتعدى نفعها للناس كلهم، ومع زيادة نفقة المسلم في سبيل الله وزيادة إيمانه بها تتحقق له في دنياها الفضائل التالية: أنت تنفق، أنت تزكي، أنت تتصدق، أنت ترحم، أنت تشفق. الصدقة تطفئ غضب الرب. ما جئت به ساعة، ترى الساعة كم؟ الصدقة تطفئ غضب الرب، يمحو الله بها الخطايا والذنوب، تقي مصارع السوء، ترد كيد شياطين الإنسان في نحورهم وتقهرهم، يدفع الله بها عن العبد ميتة السوء، شفاء للأمراض. صدقة تظلل صاحبها يوم القيامة، تحمي عرضه وشرفه بإذن الله، تجلب دعاء الملائكة، تنجي من النار، تقي بقدرة الله تبارك وتعالى من الشدائد والمكاره، تزيد في الرزق، تزكي المال وتنميه، تفتح أبواب الخير على المتصدق، تربي النفس على مكارم الأخلاق. يزداد الإنسان بها إيمانا ويقوى توكله على الله عز في علاه، ويعظم ظن العبد بربه وسيده ومولاه في أنه الرزاق كما أنه الخلاق جل جلاله. نأتي الآن إلى القسم الثالث، وهو المقصد الأسنى والغاية العظمى من هذه المحاضرة. ثالثا، آثر شهر رمضان في زيادة الإيمان. بعد سرد شيء يسير من العبادات الإيمانية، نأتي لتخصيص عبادة الصيام وغيرها، يعني مما تعبدنا الله في هذا الشهر به كالقيام، مما يؤدى في شهر رمضان، وأخص هنا وأخص هذا الجانب بالذكر لأنه موضوع هذا المجلس وهذه المحاضرة. سبق ذكر شيء من الآثار الإيمانية للعبادات وشهر رمضان المبارك الذي أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، فاجتمعت في هذا الشهر عبادات وطاعات وقربات تعد إمدادا من الرحمن للمسلمين بالإيمان، مع ما يقع لهم من مضاعفة لأجورها لشرف الزمان. ومن أعظم العبادات التي تعبدنا الله بها في هذا الشهر الكريم عبادة الصيام وعبادة القيام وعبادة الاعتكاف. فعبادة الصيام في شهر رمضان ركن، صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، والصيام ليس هو مجرد الكف عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، بل له حكم عظيمة، ومن أعظمها الوصول به إلى درجات عظيمة من درجات الإيمان، والارتقاء به لمعارج القبول ومدارج السالكين إلى رب العالمين. ومن تلكم الدرجات العلى، ومن تلكم الدرجات العلى والوجوه المستنيرة في زيادة الإيمان في قلب الإنسان: الوجه الأول التقوى، والتقوى أن يتقي العبد ربه في كل ما يسخط الله فيجتنبه ويتقيه من الأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يقوم بالأعمال الظاهرة والباطنة التي ترضي الله تبارك وتعالى، لا سيما الأعمال الواجبة. والتقوى من الزاد، بل من أعظمه الذي يتزود به العبد ليوم المعاد كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا، واحد يكمل الآية، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، لأن بلوغ المسلم من أعظم حكم الصوم بلوغه لأعظم حكم الصوم وهو بلوغ التقوى. هذا إذا بلغه أحدنا فقد أثمر الكف عن الطعام والشراب بالصوم في قلبه وقالبه. وهل من أجل هذا افتتحت آيات الصيام واختتمت بالتذكير بهذه الحكمة العظيمة وهي حكمة التقوى؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام بقول الله تبارك وتعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم، إيش يقول؟ أجاب صواب، لعلهم يتقون. الوجه الثاني، الصيام يربي جانبا من جوانب الإيمان وهو جانب مراقبة الله، جانب مراقبة الله. نفرح بدخول رمضان وصيامه وقيامه وقراءة القرآن، ونفرح بتصرم أيامه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لكننا نحزن أشد الحزن عندما نرى أقواما يتركون العبادة مع مغادرتهم لشهر رمضان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مراقبة الله تبارك وتعالى والإيمان بقربه، وهذا نتعلمه من آيات الصيام نفسها. ركز معي، نتعلمه من آيات الصيام نفسها. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى آيات الصيام وما تضمنته من أحكام، يبين لنا ربنا سبحانه أنه العليم بما ينفعنا ويصلحنا وبما نستعين به بعد الله من عبادات تتخلل صيامنا، وهي مرتبة وعبادة مراقبة الله جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى وبينما هو يسرد آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني، ها أكمل، هكذا ما يصلح. مما نتعلمه من الصيام ترتيب، نظام، براءة، ورع، انضباط، لذة، حلاوة فيما لم يذكر فيما بين يدي. طيب، قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني، نعم يا شيخ، هذا نعم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا للذين يجهرون بذكرهم وبتسبيحهم. انتبه، بعض الناس هم يطوفون يأتون بمطوف أو المرشد أو المشرف، اللهم اللهم الله أظلنا أظلنا، هذا ما هو صحيح، ما هو سليم، بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ارتفعت أصواتنا بالتهليل والتكبير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انتبه لهذا الخطأ الشائع، وما منا إلا ووقع فيه، لكن يذهبه الله بمراجعة معاجم اللغة العربية وعدم التقليد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أريد أن يضبط الكلمة التالية طالب علم، ها أنا قلت زائر، الآن أريد أن يضبط الكلمة طالب علم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، كلمة على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه جل جلاله سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده، تبارك اسمه وتعالى جده، رواه البخاري، وهذا نص سياقه. ها يا أيها الناس على أنفسكم، إيش الكلمة يا شيخ؟ الباء مفتوحة أم مكسورة؟ ها ما هو صحيح، ولهذا أنا نبهت على هذا. اربعوا بفتح الباء، وما وجدت أحدا يخالف من أهل اللغة في هذا، بكسر الهمزة الموصولة اربعوا، أي هونوا على أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم. وهذا الجانب الإيماني الكبير، وهو جانب المراقبة، يتدرب الصائم عليه أثناء صيامه، أثناء صيامه، فهو مراقب لله في فطوره وسحوره وابتلاع ريقه ومزاحه مع أهله وفي حديثه مع أصحابه، وبكل أنواع المراقبة هذه من الأعمال التي تزيد إيمان المسلم. لذلك كان المفترض في رمضان أن يتوب الإنسان، أن ينيب، أن يزداد إيمانه، أن يقوى يقينه، أن يعظم توكله، أن يخرج من رمضان وهو شخص آخر ممتلئ بالإيمان واليقين والإحسان، ما هو رمضان ولا كما قال ذلك السخيف السفيه: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا ما هو موجود عندنا أبدا. فرمضان كغيره يحتاج إلى عبادة وعبودية وتبتل لله الواحد الأحد. الوجه الثالث: الصيام يربي في النفوس جانبا إيمانيا آخر لا يقل أهمية عن الجانبين الأول والثاني، وهو جانب إيش؟ جانب ذكر الآخرة. أنت تظن أنك ستخلد؟ لبست لباسا جميلا، وأكلت أكلا طيبا، وركبت مركبا فاخرا، وسكنت في أفخر الدور والقصور، وحزت الخدم والحشم، هل تظن أنك خالد؟ لا ورب الكعبة. يأتي رمضان ليتذكر الإنسان الآخرة بما فيها من جنة ونار ونعيم وعذاب، هذا الجانب الذكري الاعتقادي من أعظم ثماره وآثاره تخفيف وطأة حب الدنيا، ذلك الحب الذي قد يهيمن على الإنسان ويسيطر على أفكاره ويأخذ بقلبه. ومن اللطائف، أحد الكتاب هدانا الله وإياه قال: قالها أبو وليد البسطامي قديما: حدثني قلبي عن ربي، وأنا أقول في هذا العصر: حدثني قلبي عن عقلي. يعني خرج من تحت المطر وجلس تحت المرزاب. لا يوجد في الإسلام حدثني قلبي عن ربي، كما لا يوجد حدثني قلبي عن عقلي، لأن من اعتمد العقل في التشريع ففيه شبه بالمعتزلة الفرقة الضالة المضلة. اربط على حزام الأمان والإيمان، وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يستهل رمضان كما يستهل بقية الشهور بقوله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذا الدرس الإيماني من أين نأخذه ونحن داخلون على شهر رمضان، أو نحن قد دخلنا في شهر رمضان؟ نأخذه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. رواه البخاري. لا، أنا عقيدتي منذ القديم أن الجنة والنار ليست مخلوقتين. يا شيخ استغفر الله من هذا الاعتقاد، استغفر الله من هذا الاعتقاد. قال أبو جعفر الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. دعك قيل وقال وقيل وقال، دعك من التقليد إذا لم يكن عليه دليل من القرآن والسنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب دونهم. رواه البخاري. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في شرح الموطأ: الريان من الرواء، والجزاء من جنس العمل. هذا ما هو كلام أبي بكر العربي، الجزاء من جنس العمل من عندي. قال رحمه الله: الريان من باب الرواء، ولما كان في الصوم من الصبر على ألم العطش، والجزاء من جنس العمل، جعل الله عز وجل لذلك العطش ولتلكم المكابدة جنة عرضها السماوات والأرض وبابا خاصا للصائمين. اللهم اجعلنا منهم، اسمه الريان. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان برحمتك يا رحيم يا رحمن. الوجه الرابع: وفي شهر رمضان يربى المسلم على أمر إيماني مهم جدا، وهو أن ميزان التفاضل عند الله تبارك وتعالى ليس ميزان التفاضل عند الله هو المال والجمال والنسب والجاه، وإنما ميزان المفاضلة عند الله جل جلاله هو إيمان العبد وتوحيده وتقواه. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما أحوجنا ونحن قد تغشانا شهر الصوم شهر رمضان المبارك أن ننظف قلوبنا ليسكن الإيمان ويتسكن التقوى ويسكن اليقين ويسكن الإحسان في قلوبنا، حتى ننتفع بصيامنا وقيامنا. حين يصوم المؤمن قد يقع شيء من التغير لرائحة الفم، انتبه ساسل. إذا صام المسلم قد يقع شيء من التغير لرائحة فمه، وهذا مما لا يستحسنه من حول الصائم، لكن هذا التغير لرائحة الفم يقع عند الله جل جلاله بمنزلة عظيمة، لأنه تغير نتيجة عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام. فماذا قال حبيبكم ونبيكم سيد ولد آدم في هذا الباب فيما تحفظون صغارا قبل أن تكونوا كبارا؟ وانتبه هنا لهذا الضبط، اضبط. المهم تأتيني بطرف الحديث. نعم يا شيخ سأداعبك لكن لا تزعل مني. قال قائلهم سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي، فحياكم الله وبياكم. بس أنا السؤال مو هو الآن وقت السؤال. الدليل وفقك الله وبارك فيك ومن أرض الكنانة ولأهل الكنانة، ولا خلوف ولا اضبط ولا خلوف بالضم ولا الخطابي يقول الفتح مشتهر عند بعض الناس وهو خطأ، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، حتى لا ننعم ونزين وننشغل بظواهرنا وقلوبنا خواء يباب. اللهم ارزقنا قلوبا سليما ننتفع بها يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوجه الخامس، صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان يربي في المسلم جانب الاحتساب، جانب الاحتساب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. وما أعظم أن يقوم المسلم بعبادات متنوعة وهو لا يريد شيئا من أمور الدنيا، وإنما يريد الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى وحده. هذا الجانب الإيماني يربيه في النفس الإنسانية وفي القلوب الآدمية عبادات ربانية، من أبرزها صيام شهر رمضان وقيامه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا نما جانب الاحتساب، أنا أتدين ليش؟ إيش يقولون في هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في عقوبات للإفطار في نهار رمضان والمجاهرة؟ يا أخي أنت ما تعبد عبيد، هؤلاء عبيد مثلك مخلوقون من الطين مربوبون، وإنما تعبد الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أنت لا تحكم بغير شرع الله، لأن الديمقراطية تقتضي هذا، ولكن تحكم بشرع الله، لأن رب الأرض والسماء قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما يحتاج إيمان. شوف لقوم يوقنون. ثق تماما يا من تسمعني غائبا أم حاضرا أن بصبرك ويقينك والله تقود الدنيا، والله تقود الدنيا بصبرك ويقينك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية بالصبر واليقين ينال العبد الإمامة في الدين، ما هو بالهلع ولا بالجزع ولا بالتشبه ولا بالطمع فيما في أيدي الناس أو الخوف من الناس كخوفه من الله. ثق تماما أنه لن ينزع روحك من جسدك إلا الذي ركب فيك هذه الروح، وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الوجه السادس من الوجوه الإيمانية التي يربيها فينا رمضان عداوة الشيطان. عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والعداوة قديمة قديمة، وقد أقسم عليها الشيطان بين يدي الخالق العظيم قديما، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكما قال جل جلاله قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. معناها كما في تفسير البغوي، قال ابن الأنباري أولا: فبما أغويتني لأقعدن، قال ابن الأنباري: لأجلسن لبني آدم على طريقك القويم. ما هو طريق الله القويم؟ الإسلام. الإسلام إيش تعمل بالحجاب؟ إيش تعمل بالنظام الإسلامي؟ إيش تعمل بالتربية الإسلامية؟ ليش التشدد؟ ليش التنطع؟ ثم فقر وذل ومسكنة وانهزام وعدو وخوف وخوف وظواهر قد تكون طبيعية وقد تكون عقوبة من الله. لكن من الذي يفقه؟ من الذي يدرك؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كلنا لدينا قلوب، الكفار لديهم قلوب، قلب واعي، قلب مؤمن، قلب تقي، قلب نقي، قلب سليم. إن ذكرته بالله قال: اللهم ارزقني التقوى. مو تقول له اتق الله تأخذه العزة بالإثم ويقول: وما لي وما لي حتى اتق الله، وإيش في حتى اتق الله؟ سبحان الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. من الفوائد فائدة زائدة على عداوة الشيطان وإغوائه، وهي أن من أشد أسلحته للإغواء والإضلال لابن آدم، الآن سأسأل انتبه وسأشير بأصبعي فجأة، انتبه شد همتك وانتبه لهذا السؤال. إيش قال الله عز وجل في ختام الآية 17 من سورة الأعراف في شأن الشيطان؟ قال جل جلاله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما سألت بعد: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين من الأسلحة الشيطانية الفتاكة لابن آدم وللإنسان ما ذكر في خاتمة هذا الإغواء والإضلال من الشيطان. فما هي هذه الآفة والجائحة والجارحة الشيطانية؟ ها يا شيخ، ها؟ عدم الشكر لله. فلوس فلوس، مناصب، أنساب، وجاهة، وبعدين والله ما أظن أن الله رزقني إلا لأنني عنده محبب. قالها اليهود في القديم: نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن هم كذلك؟ لا، بل هم ملعونون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. مع دخول شهر رمضان المبارك يتجدد الإيمان في قلب المسلم بعداوة الشيطان له وما يتبعها من الإغواء والإغراء والوسوسة، ويتجدد في قلب المسلم أن الله تبارك وتعالى بقوته وقدرته ورحمته يعين المسلم في شهر رمضان على شياطينه وعلى مردة الشياطين. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. كل عام يتجدد أو تتجدد هذه الذكرى الإيمانية في قلوبنا وتلتمع في أذهاننا وأفكارنا وخواطرنا، تزيدنا من أنه لا بد في هذا الموسم إن شاء الله ثقلت التوبة يا ربي علي في رجب وشعبان ومحرم وصفر، اللهم اجعل رمضان هذا زيادة في إيماني وتجديدا ليقيني وتعظيما للتوكل عليك في قلبي يا رب ارزقني المحبة والخوف منك حتى تكون محبتك فوق كل محبة والخوف منك فوق كل خوف والرجاء فيك فوق كل رجاء والتوكل عليك فوق كل توكل. إذا دخلنا رمضان ونحن بهذا الشعور إن شاء الله تبارك وتعالى ما يحتاج إلى أن نذكر كثيرا، فالحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. اللهم اجعلنا من عبيدك البارين بكتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. ومن ألفاظ حديث أبي هريرة: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال القاضي عياض رحمه الله: التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. كلمة عجيبة هذه، كلمة القاضي عياض، يعني كان الواحد يظنها من كلام عامة الناس وسوقتهم: هوش علي يا أخي بلا تهويش، لكن استعمال القاضي عياض لها يدل على أنها عربية، والله أعلم. يقول: التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. وقال رحمه الله تعالى أيضا: ومعنى صفدت أي غللت. ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، أما القيود على العقول فذاك كل المشكل. عقل مربوط عليه، أثبت الأسماء والصفات، ينزل ربنا نزولا يليق بجاه، قال: لا 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 استغفر الله، عقيدة وهابية. يا شيخ استغفر الله، إن اعتقدت عقيدة وهي الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، وأن الكلام في الذات كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهت القضية، لن تشبه كما لن تعطل، لكن يحتاج الأمر إلى عزيمة. ما كل ما تعلمته إن كان مخالفا للقرآن والسنة تدين لله به، ولن يدخل في قبرك أحد الأئمة أو أحد العلماء، وإنما تسأل في من ربك، ما دينك، من هذا الرجل، الرجل عجيب، من هذا الرجل، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حزم، أحمد، من هذا الرجل، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين وحشرنا معهم في الفردوس الأعلى، ولكن تسأل عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا الرجل الذي بعث فيكم. أقول لك: قال رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة؟ قال: لا، نص المذهب يقول حتى ولو كنت في الركعة الثانية الله أكبر صلاة ركعتين للفجر. يا شيخ حرام عليك. إمام الأئمة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ولا صلاة إلا المكتوبة. فاتق الله في نفسك، واتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السابع:
وللصيام جانب إيماني يزداد الإيمان به، وهو جانب الشوق، الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. فالمؤمن مهما طالت به الحياة وشيد وعمر في دنياه، يظل قلبه معلق بخالقه ومولاه، متمنيا لقاءه، مشتاقا إليه وللنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. وهذا الجانب الإيماني ينمو حين يتذكر الصائم أنه بصيامه وفطره يستعد للقاء ربه ويفرح به. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا بعض الناس ما يفهم مثل هذا النص النبوي، ليس معناه أن تتمنى الموت، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان ولابد فاعلا لكثرة الأذايا والبلايا النازلة عليه، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن مواطن زيادة الإيمان في الصيام الجانب الأخلاقي، فهو جانب مهم من جوانب الإسلام، واستثماره يزيد في إيمان العبد ويزيد في درجته في دنياه وآخرته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه ابن حبان، وهو حديث حسن أو صحيح إن شاء الله. تأتي عبادة الصيام لتدرب المؤمن على الجانب الأخلاقي، وهو يؤدي عبادة الصيام، لأن المسلم إذا درب على معالي الأمور في وقت الشدة فإنه حري به أن يثبت عليها في وقت اليسر والرخاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلة الكبيرة بين الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي: من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الإيمان. ابتسامتك ليست كتعبيس وتجهم الآخر في وجوه إخوانه المسلمين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. الجانب الثاني الأخلاقي حفظ الفروج. فإذا حفظ المؤمن فرجه 30 يوما أو 90 في نهار رمضان عن أمر مباح وهي زوجته عن أن يباشرها، فإنه ينمو في المسلم جانب العفاف والتعفف إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الدرس البليغ من أين نأخذه؟ في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. الرفث إيش هو؟ الجماع ومقدماته، مقدماته مزاح، صفير، تصفيق، غمز، لمز، إشارة، مس، مداعبة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. فإذا وقع الجماع في نهار رمضان أدب الفاعل بكفارة مغلظة لردعه بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وغير ذلك من دروس الإيمان وعظاته وعبره، مما يزداد أحدنا إيمانا بصيامه وقيامه واعتكافه وتلاوة قرآنه. لكن لا بد أن يتعرض أحدنا لهذه النفحات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، أي نفحات إيمانية، فتعرضوا لها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، جدد الإيمان في قلوبنا حتى نوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، والله أعلى وأعلم. رجل يسأل عن العقد المنتهي بالتملك. كان قديما العقد المنتهي بالتملك يخير الإنسان بين الرد وبين الاقتناء،
وهذا منعه العلماء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بدع بيعتين في بيعة. أما إذا كان العقد المنتهي بالتمليك لعقد واحد ومن جهة واحدة فلا حرج. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ يجوز إخراجها مالا، ويجوز إخراجها غذاء، ويجوز إخراجها ثيابا، ويجوز إخراجها طعاما المتيسر والمتوفر بين يديك، واحد. وثانيا، انظر إلى الأنفع للفقراء والمساكين الذين تدفع إليهم زكاة الفطر، لكن لا بد من الالتزام بما نص الزكاة ولا زكاة الفطر. ما هو صحيح؟ لا، كلام امسح هذا كلام، هذا لزكاة الفطر فقط. الزكاة عموما يجوز لك أن تخرجها مالا أو ثيابا أو غذاء، أما زكاة الفطر فلا بد من الطعام، فلا بد من الطعام.